أصحابكم فيها سمير مطيرق.
عدد جديد متجدد نقدمه لكم مستمعين الأعزاء ضمن سلسلة حلقات المجلة الاقتصادية، فأهلا وسهلا بكم. نتابع وكالعادة أعزائنا التطورات وآخر الأخبار الاقتصادية التي تستجد على الساحة الفلسطينية العربية والعالمية. هذا الأسبوع السيد الرئيس ياسر عرفات يوعز بتشكيل لجنة خاصة تتولى التحضير للقمة الاقتصادية التي ستعقد في القاهرة. واللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الفلسطيني 96 تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر يومي 22 و23 من الشهر الجاري. المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة ينفي التوصل إلى اتفاق لتصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل. وحوار مع السيد عطاء أبو كرش الوكيل المساعد للوزارة يؤكد معلومات جديدة وتغير من معنى هذه التصريحات. مواضيع أخرى متنوعة في سياق عدد هذا الأسبوع. أعزائنا المستمعين، وإلى الصفحة الأولى، فقد أوعز السيد الرئيس ياسر عرفات مؤخرا بتشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة التحضير للقمة الاقتصادية التي ستنعقد في القاهرة. وتتولى هذه اللجنة التحضير للقمة وإجراء الاتصالات مع كافة الأطراف المشاركة، خاصة تلك التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية مع السلطة الوطنية. ويهدف التنسيق الذي بدأ فعلا الى تلافي التقصير الذي اكتنف القمة الاقتصادية في عمان، وكذلك تحقيق الاستفادة المطلوبة من قبل المختصين في الوزارات المعنية، حيث ستكون الاتصالات على المستويين الحكومي ورجال الاعمال، وكذلك على مستوى المستثمرين. تواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الفلسطيني 96 والذي سيقام على ارض جامعة بيرزيت يومي 22 و23 من الشهر الجاري، تواصل استعداداتها لعقد المؤتمر والتحضير له. وتم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التحضيرية تنعقد بشكل اسبوعي. وتضم اللجنة وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي واتحاد المقاولين، هيئة الصناعات الغذائية، جمعية رجال الأعمال، اتحاد الصناعيين، البعثة التجارية الألمانية، البنك النرويجي، لجنة البنوك العامة، والمؤسسة الإعلامية الفلسطينية أمواج. المؤتمر سيركز على عدة محاور هي قانون تشجيع الاستثمار، وسائل تطوير التمويل المتوفر للقطاع الخاص، دور البنوك، متطلبات زيادة حصة الصناعة الوطنية في السوق المحلي والمناطق الصناعية. وسينقسم المؤتمر بعد الافتتاح الى ورش عمل خاصة بالمواضيع الاقتصادية المختلفة لبلورة الافكار بمشاركة القطاع الخاص والبنوك وسلطة النقد ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة. أعزائنا المستمعين، كان المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة نفى أن يكون تم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص السماح بتسويق المنتجات الزراعية من محافظات غزة إلى إسرائيل. وفي هذا الإطار، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفدا الوزارة برئاسة مديرها العام السيد محمود أبو سمرة من التوجه إلى تل أبيب لإلغاء مسؤولين في وزارة الزراعة الإسرائيلية الذي كان يهدف لمناقشة موضوع منع تسويق المنتجات الزراعية إلى إسرائيل، تمهيدا للاتفاق على وضع حلول لهذه الإشكاليات. لكن اتفاقا آخر جرى ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي تم التوصل فيه لعدد من النتائج الإيجابية. حول هذا الموضوع إليكم الحوار التالي مع السيد عطاء أبو كرش الوكيل المساعد لوزارة الزراعة. السيد عطاء ابو كرش وكيل وزارة الزراعة المساعد، هناك خلافات ما بينكم وبين الجانب الاسرائيلي سببها التعقيدات الاسرائيلية والتي تمارسها سلطات الاحتلال بشان عبور المنتجات الزراعية، ما هو صورة الوضع سيد عطاء؟
في الحقيقة انه صورة الوضع اللي موجود عندنا او الوضع اللي كان قائم حاليا ومنذ ان تسلمنا السلطة ونحن نعاني من مشاكل مع الجانب الاسرائيلي.
نعم.
وبالذات المشاكل تزداد تعقيدا في الجانب الزراعي، يعني بالرغم من الاتفاقية تنص على بعض القضايا اللي ما بتلبي رغبات شعبنا، الا انه احنا يعني كل يوم نصطدم مع الجانب الاسرائيلي في تطبيق الاتفاقية. في كثير من القضايا اللي بتسبب لنا مشاكل مع الجانب الاسرائيلي، يعني مثلا المعابر، التبادل التجاري، الحصص اللي منصوص عليها في الاتفاقية. كل هاي الامور في كل يوم مشكلة مع الجانب الاسرائيلي، واخرها انهم بدهم يفقدونا حتى صلاحية العمل في منطقة السلطة الوطنية.
نعم.
يعني بمعنى انه انا بدي اراقب لك كل حاجة داخل عندك وطالع من عندك، يعني انا وصي عليك في كل ما تقوم به، انت انسان قاصر لا تستطيع العمل في السلطة الفلسطينية، وبالتالي انا لازم اسد عنك في كل حاجة. هاي قضايا سببت لنا احساس بانه احنا يعني لابد من مواقف لحسم هاي الامور.
نعم.
ما حصل في اخر المطاف كان لنا موقف من لحوم الاضاحي اللي جايانا من السعودية هبة او هدية بمناسبة عيد الاضحى. التقينا مع الجانب الاسرائيلي في هذه القصة، كان عندهم رفض قاطع انه ممنوع ادخال اي نوع من اللحوم القادمة من السعودية. طيب اعطيني مبرر لهذا الرفض، انا ما بقبل انك ان تقول بس مرفوض وبس، لا انا بدي انت اذا كنت انت بتتعامل معي كانسان بدي على الاقل افهم منك سبب الرفض. سبب الرفض اللي انت بتطرحه اذا كان مقبول علي فانا مستعد استوعبه،
رغم انه
نعم. مش مقبول علي ما عندي استعداد استوعبه.
سيد عطا، رغم انه اعتادت او من العادة جرت العادة ان تدخل هذه الاضاحي منذ سنوات طويلة الى فلسطين،
يعني كانت في زمن الاحتلال، كانت في زمن الاحتلال بتدخل. اليوم شو غير هالقصة هذه؟
نعم.
احنا الان يعني بندركها جيدا انه الجماعة بيعتقدوا انه دخول كمية من الاضاحي بتعطل على تسويق العدد من الاغنام اللي احنا بناخدها من الجانب الاسرائيلي.
نعم، هي قضية انه هم ما بدهم يحافظوا على دخول لحوم اسرائيلية الى فلسطين.
نعم، بدهم يحافظوا على دخول الاغنام والابقار من جانب من عندهم الى منطقة السلطة. بدناش تشتروش ولا حاجة وخذوا كل اشي من عندنا، هاي المنطق. بدهم ايانا سوق مفتوحة الى الجانب الاسرائيلي فقط، سوق استهلاكية الى اسرائيل، الى منتوجات الاسرائيلي. ما احنا سوق صح، لكن في قضايا انا ما بقدر اتحملها منك، يعني لابد من حسم هذه المواقف. فكان لنا موقف اتجاه هذه الاضاحي، قلت له انا في حواري مع القسم البيطرة في الجانب الاسرائيلي انه اعطوني مبرر لعدم ادخال هذه اللحوم. انا بستورد من فرنسا وبستورد من ايطاليا وبستورد من كل بلاد العالم لحوم، ولا تمنعوا ذلك، وبستورد من اسرائيل وما بتمنعوش، ليش بدكم تمنعوا استيراد هذه اللحوم من لانها قادمة من السعودية؟ لو كان بينك وبين السعودية في علاقات دبلوماسية هل منعتوا ذلك؟ هذا الطرح الذي طرحته معه. قالوا لا، هي مش قصة علاقات دبلوماسية او حاجة، قصة مرضية. قلت انا بالجانب الاخر يا اخي افحصها، اذا كان هذه بها امراض او تحمل اي نوع من الامراض فانا مستعد لابادتها، اما اذا كانت لم تحمل امراض فانا لا اقبل منك رفضها.
اذا سيد عطاء، القضية هي قضية تعقيدات غير مبررة فيما يتعلق بعبور وادخال هذه الاضاحي وهذه اللحوم التي هي هبة من المملكة العربية السعودية الى فلسطين.
نعم. نعم ليست مبررة مطلقا. القصة قصة انه قديش انت بتجيب من برا اللحوم، قديش انت بتستغني عن الاستيراد من جانب الاسرائيلي من هذه اللحوم.
نعم.
القصة نعم. بس اقتصادية لا اكثر ولا اقل، وليس بها اي شيء. يعني لو كانت مبنية على اسس صحية او بيطرية احنا بنقبلها، لانه انا برضو حريص على ابناء شعبي وحريص على بلدنا وحريص على شعبنا انه ما نطعميهم الا لحم نقية خالية من كل مرض.
نعم سيد عطا، وفيما يتعلق بمرور شاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية خارج محافظات غزة، ماذا جرى في هذه القضية؟
هاي كان عندنا باستمرار بيعطلوا حركة السيارات من محافظات الشمال الى غزة او بالعكس من غزة الى محافظات الشمال. بيعملوا تعقيدات كثيرة جدا. من هذه التعقيدات اولا بقول لك والله السيارة بدي اياها سيارة اسرائيلية هي اللي بتحمل من غزة حتى توصل الضفة او محافظة الشمال. اثنين بدي اياها معبية بطريقة خاصة، مر في كرتونة، مر في صندوق خشب، مر في مش عارف ايه، يعني بفرض تعقيدات. وكل مرة ليش رايحة هذا على 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 الضفة؟ احنا يا عم بنخاف تودوا هاي الخضار على اسرائيل. قلت له انا بدي اقف لك حرس يعني على الحدود، يعني بدك اياني اقف حرس كمان احمي السيارة اللي رايحة على الضفة اظل متابعها حتى اوصلها الى نابلس اوصلها الى جنين؟ ما انت هذه مهمتك، انا بدي اودع على محافظة الشمال وهذه اراضي فلسطينية ومن حق اودع عليها ومن حق ان اخذ منها، لكن مش من حقك انت حر راقب زي ما تشاء. انا ما بقدر اجي ورا السيارة واقول له والله ما توديهاش حتى اللبيب وديهاش على حيفا، هذه مش قصتي. طبعا هذا بحجة انه والله نخشى ان تذهب هذه المنتوجات الى اسرائيل بنمنعها من خروجها من غزة.
نعم.
طبعا هذا كلام بالمقابل احنا وقفنا هذا الموقف الصلب معهم، وقلت له انا برضو بالمقابل ذلك مدام انت بتمنع سيارات الضفة توصلني وبتمنع سيارات غزة توصل الى الضفة انا ما بديش منك ولا حاجة. وعايز اقفل عن كل عن ادخال اي منتوج اسرائيلي الى غزة. قفلت الطريق منذ فترة طويلة ومنعنا اولا الحيوانات الحية الاغنام واللحوم المجمدة، ثم البطيخ والفواكه كل هذه منعتها من الدخول الى غزة.
نعم.
من هنا بدأوا يفكروا كيف بدنا نحل المشكلة.
نعم.
هم بدأوا يفكروا كيف تحل هذه المشكلة، احنا الان في مأزق لانه هم المحتاجين، احنا سوق استهلاكية لمنتوجاتي. طبعا بدأ الحوار على اساس كيف نلتقي. تم اللقاء مع الجانب الاسرائيلي بحضور مدير عام وزارة الزراعة الاسرائيلية.
نعم.
ومستشار الوزراء ومدير المعابر ومدير الزراعة في الارتباط الاسرائيلي.
نعم.
وطبعا في هذا اللقاء كان معي محمود أبو سمرة مدير عام وزارة الزراعة السلطة الفلسطينية، والدكتور محمد الزبيدي مدير عام البيطرة، ومدير معابر عندنا راجل خضري، والسيد هشام غنام مدير الارتباط عندنا.
نعم.
طبعا طرحنا كافة المشاكل معهم، وفي الحقيقة انه وجدنا منهم تجاوب كثير جدا، رغم انه مدير الزراعة الاسرائيلية مدير عام وزارة الزراعة الاسرائيلية جديد اول مرة نلتقي معه، وتجاوب معنا كثيرا، وكافة المشاكل اللي طرحناها معهم تفهمها وعمل على حل سريع لبعض هذه القضايا. بالمقابل كمان احنا بالنسبة للحوم الاضاحي خدنا موافقة رسمية بدخول هذه اللحوم من مصر الى غزة او الى السلطة الفلسطينية، دون تدخل اسرائيلي مطلقا.
نعم.
يعني فقط احنا اللي رايحين نتخذ اجراءاتنا البيطرية والصحية كفلسطينيين، حريصين على انه احنا نطعمي شعبنا لحمة نقية خالية من اي شيء.
نعم. اذا السيد عطاء ابو كرش وكيل وزارة الزراعة المساعد، شكرا جزيلا على لقائك معنا.
شكرا لك اخي العزيز.
أعزائنا المستمعين، عقد في غرفة تجارة مدينة رام الله اجتماع ضم السيد ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ورؤساء الغرف التجارية في الضفة الغربية، بحثت فيه الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأوضح السيد عبد الرحمن أبو ليل أمين عام الغرف التجارية أن الاجتماع يهدف للتعاون والتنسيق مع وزير الاقتصاد، وبين أن كان من المقرر أن تشارك في هذا الاجتماع غرفة تجارة غزة التي لم يتمكن رئيسها من الحضور بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني وعدم منحه تصريحا. واستعرض الأمين العام نشأة ودور الاتحاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي حققت خلالها بعض الإنجازات والأهداف. واستعرض الوزير المصري العلاقة القوية التي يجب أن تكون بين القطاع الخاص والعام لتحقيق الأهداف الاقتصادية الفلسطينية، كما تم استعراض بعض المشاكل والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والخروقات الاقتصادية للاتفاقية الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية. وشدد المجتمعون على ضرورة تعديل الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية بما يخدم الصالح العام والقطاع الفلسطيني الخاص، وتم الاتفاق في الاجتماع على استمرارية التنسيق مع الوزير لمعالجة كافة القضايا العامة ضمن قناة الاتحاد. وأفاد السيد أبو ليل أن الوزير وعد بحل المشاكل التي تعترض الغرف التجارية والتي تعيق مصالح القطاع الاقتصادي الخاص مثل الاتصالات وإخراج تصريح للقطاع الخاص ومعالجة كثير من الأمور التي أثارها رؤساء الغرف التجارية. وقال السيد أبو ليل إنه تقرر أن تكون هناك لقاءات وتنسيق وتعاون مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية. وعن قانون الغرف التجارية أوضح السيد أبو ليل أن هناك نية لتعديل قانون الغرف التجارية بما يتلائم والأوضاع الاقتصادية والظروف الآنية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني. وشكلت لهذه الغاية لجنة قانونية بحثت ووضعت الصيغة شبه النهائية لهذا القانون وتم عرضها على وزارة الاقتصاد، وقد تم بحث الملاحظات وأعيدت صياغة القانون. نواصل تقديم المجلة الاقتصادية من صوت فلسطين. حذرت الهيئة العامة للبترول مجددا المواطنين من استخدام اسطوانات الغاز الزراعية في المنازل لخطورتها على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كونها غير معدة حسب المواصفات القانونية لسلامة المواطنين. وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم التعاطي مع هذه الاسطوانات واستخدامها، وكذلك إبلاغ المسؤولين في الهيئة عن أي اسطوانة من هذا النوع. ولازلنا في هذا الإطار مستمعين الأعزاء، فإن الاسطوانات الزراعية الغير صالحة اسطوانات الغاز تثير تذمرا لدى المواطنين، فهم حصلوا على اسطوانات لا يعلمون حقيقة بأنها لا تصلح للاستعمال وخطيرة. توجهنا هذا الأسبوع وفي سياق المجلة الاقتصادية إلى السيد مدير دائرة الرقابة والتفتيش وزارة الاقتصاد والتجارة، وسألناه أولا إلى أين وصلت جهود دائرته في الحد من تداول هذه الأسطوانات، فقال
بداية شكرا على الاتصال. ثانيا يعني موضوع الأسطوانات الغاز الزراعية وأسطوانات الغاز المنزلية هي قضية حقيقة يعني كبيرة جدا، وهي امتداد لثلاثين عام من الاحتلال الإسرائيلي. هناك أعداد كبيرة جدا موجودة الآن من الأسطوانات الزراعية وهي أسطوانات الغاز الزراعية، بالإضافة إلى الأسطوانات المنزلية القديمة. نحن الآن بصدد بداية التخلص من أسطوانات الغاز الزراعية، وقد قمنا بجهد كبير جدا حتى الآن بالتعاون مع الجهات المعنية، وأقصد الإخوة في هيئة البترول والإخوة في وزارة الصناعة والإخوة في وزارة العمل. حتى الآن قمنا بمصادرة ما يعادل 4000 أسطوانة وتم إعدامها، لأن هذه الأسطوانات غير قابلة لإعادة الصيانة وبالتالي استخدامها من جديد كونها غير مطابقة للمواصفات. حديدها أو الحديد المصنع منه هذه الأسطوانات ليس مطابقا للحديد المصنع منه الأسطوانات الغاز للاستهلاك المنزلي. هذه القضية أبلغ بها الإخوة في محطات الوقود ومحطات تعبئة الغاز وموزعي الغاز، والقضية لم تتوقف عند هذا الحد فقط، يعني هناك إجراءات أخرى أبلغت فيها محطات تعبئة الغاز ووكلاء الغاز، وهي لون الأسطوانة ووزن الأسطوانة فارغة ومليئة. الأسطوانة الزراعية كونها مصنوعة من حديد غير مطابق للمواصفات فهي أقل قدرة على تحمل الضغط، وبالتالي المستهلك بنخدع مرتين. المرة الأولى أنه هاي الأسطوانة زراعية وبالتالي يمكن أن تشكل خطر على حياته وحياة أبنائه وجيرانه، والقضية الأخرى أنه الأسطوانة لا تكون عادة معبأة بكمية الغاز المطلوبة، عادة يفترض أن يكون 12 كيلو غاز في الأسطوانة إذا كانت الأسطوانة من فئة 12 أو 24، يعني بالتالي يعني إذا نيجي نوزن أي أسطوانة زراعية بنشوف وزنها الفارغ يجب أن يكون إضافة الوزن الفارغ 12 كيلو، وبالتالي يخدع المستهلك مرتين. نحن قد منعنا منعا باتا استخدام هذه الأسطوانات وصدرناها، يعني صدرنا على الأقل جزء منها وجزء يسير جدا حقيقة، لأنه مش لقين تعاون بما فيه الكفاية من الإخوة أصحاب المحطات والإخوة أصحاب وكالات التوزيع للغاز. نتعاون نحن الجهات والدوائر الحكومية المعنية للتخلص من هذه الظاهرة، خاصة وأن منذ عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن حصلت هناك مجموعة من الانفجارات راحت ضحيتها يعني أعداد يعني لا تقل عن 10 أشخاص، ومقابل المال وثمن الأسطوانة وما شابه ذلك شيء بسيط جدا ولا يمكن أن يقدر أمام حياة البشر.
أما فيما يتعلق بتعويض المواطنين وتحديد المسؤول عن تداول هذه الأسطوانات، قال دكتور عمران أبو صبيح مدير الدائرة:
وحقيقة هذا الموضوع يعني احنا تحدثنا فيه بشكل تفصيلي مع الإخوة في هيئة البترول باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بتزويد محطات التعبئة بالغاز، وصدر إعلان بالصحف لمدة 3 أيام متتالية بأنه على الإخوة أصحاب محطات الغاز وعلى الإخوة المواطنين وعلى الإخوة أصحاب وكالات الغاز اللي عندهم أسطوانات غاز زراعية التوجه إلى المحلات أو بالأحرى مكاتب هيئة البترول من أجل تسليمها تمهيدا لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها. والمقصود الإجراء اللازم كالتالي، يعني هكذا أنا فهمت من الإخوة في هيئة البترول باعتبارهم هم الجهة المعنية بهذا الموضوع، بأنه عندما سيقوموا بتجميع كافة أسطوانات الغاز الزراعية الموجودة لدى المواطنين ومحطات التعبئة ووكلاء الغاز بدهم يعملوا إحصائية، ومن ثم لدينا الآن مصنع أوشك على أن يبدأ بالإنتاج في منطقة جنين من أجل شراء ما يعادل الأسطوانات التي صدرت على أن يتم تقاسم ثمنها. يجب أن يكون في هناك حقيقة نوع من التحمل سواء من صاحب المحطة أو من الوكيل أو من هيئة البترول أو من المواطن، خاصة وأنه المواطن مع الأسف خلال فترة الاحتلال خدع خداعا كبيرا بأنه لا يعلم من أين جاءت هذه الأسطوانة، ووكيل الغاز قانون لا يوجد يفرض عليه بأنه هذه الأسطوانة أخذت منه لأنه لا يوجد هناك إثبات. لذلك طالبنا من الإخوة وكلاء الغاز بأنه كل الأسطوانات الموجودة لديهم كوكيل، يعني بدفتر سين من الناس وكيل معين، أن كل الأسطوانات الموجودة بحوزته أن يطبع عليها بطريقة الرش اسم وكالته وتليفونه، وبالتالي عندما يأتي مواطن لاستبدال الأسطوانة منه كوكيل لا يستطيع الإنكار بأنه هاي الأسطوانة جاءته من شخص آخر. هذا جزء حقيقة من الحل. وزي ما قلت لك يعني في البداية احنا بنعاني من انف 30 سنة، يعني ليست قضية سهلة، لكن آمل أن نجد الحل المناسب، وأرجو من مواطننا أيضا أن يتعاون معنا حماية لأبنائه وحماية لاقتصاده وحماية لمنزله، أن يتعاون معنا من أجل أن نتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي الختام، تحدث مدير دائرة الرقابة والتفتيش عن الجهود التي بذلت في القضاء على البضائع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستعمال في الأسواق، فقال:
احنا اخي مطير حقيقة يعني عملنا ميداني، لا يوجد لدينا اي عمل مكتبي سوى انا وجزء من عملي ايضا احيانا بيكون ميداني. لدي انا الان طاقم يصل الى 35 موظف منتشرين في انحاء الضفة، طبعا باستثناء الاخوة الموجودين في قطاع غزة. هناك كميات ضخمة من البضائع الفاسدة اللي صدرت، وانا استطيع بكل فخر واعتزاز ان اقول بان كمية البضائع الفاسدة، والمقصود بالفاسدة هي ليست فقط منتهية الصلاحية، يعني أنا أرجو التوضيح هذه القضية بشكل واضح. هناك بضائع فاسدة لازالت صالحة للاستهلاك، بمعنى تاريخا يعني لازال تاريخها أنه بعد سنتين لازالت صالحة للاستهلاك، لكن هي حقيقة يعني فيها تلوث جرثومي أو لونها مختلف أو طعمها مختلف. البضائع الفاسدة بدأت حقيقة شئنا أم أبينا أن يعني تتناقص من السوق الفلسطيني. لا أنكر بأنه لازالت حقيقة جزء منها، وهي قضية بحاجة إلى يعني تعاون ليس فقط من الدائرة. الدائرة لا تستطيع بكل قواها أن تضع شرطي أو مراقب على رأس كل تاجر. نأمل من المواطن أن يتحول إلى مراقب. وأنا يعني عبر إذاعة صوت فلسطين وجهت نداء للمواطنين المستهلكين أينما وجدوا بالمبادرة إلى تشكيل لجان لحماية المستهلك لتكون رافد وعين أخرى، يعني العين اليسرى لليزارة في الأسواق. وأي مواطن يذهب لأي محل كان ويرى ويكتشف بأن لديه بضاعة فاسدة، مباشرة عليه المبادرة للاتصال بمكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المدن الفلسطينية. لدينا مكتب تابع للوزارة في كل مدينة فلسطينية يشكو، وسنتعامل مع هذه الشكوى بكل جدية، وقلبنا مفتوح وعقلنا مفتوح بأن يلاحقنا المواطن أين وصلت شكوى فيما يتعلق بوجود بضاعة فاسدة في هذا المحل أو ذاك.
كالمجلة الاقتصادية.
نار طفي من دموعي لهبتي، وطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيبي بصدري غلبك، وقت مجحيم خايف الناس يدرون. يا نار طفي من دموعي لهبتي، وطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيبي بصدري غلبك، وقت مجحيم خايف الناس يدرون. من عين عين ما راد مثلها عيون، وتسيح محزون غدر ما بالشوك حرت حبابتي في قلبي منهوب بلا الحاضر مطعوم
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم المجلة الاقتصادية، لقاء متجدد وجديد. وقعت وزارة الاتصالات والبريد اتفاقية مع شركة فيليبس للاتصالات السلكية واللاسلكية في ألمانيا تقضي بتدريب كوادر من الوزارة على الكوابل والأجهزة المتطورة، فضلا عن إمكانية تقديم خدمات الشركة الألمانية لرفع المستوى الفني لهؤلاء الكوادر. وقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني السيد محمد سكيك مدير عام الوزارة، وعن شركة فيليبس مديرها العام السيد شولز، وسيبدأ العمل بتنفيذ الاتفاقية في شهر أيلول القادم. ومستمعين الأعزاء، هيئة الصناعات الغذائية أقامت مؤخرا بالتعاون مع منظمة DAI الأمريكية حفل تخريج للمشاركين في دورة المواصفات العالمية المعروفة باسم ICO 9000 في قاعة الغرفة التجارية في مدينة رام الله. حضر الحفلة سيد بشير البرغوثي وزير الصناعة، والدكتور جواد الناجي الوكيل المساعد في الوزارة، والمهندس مازن سنقرط رئيس هيئة الصناعات الغذائية. لهذا الغرض التقينا المهندس مازن سنقرط وسألناه أولا عن الهدف من هذه الدورة، فرد قائلا:
في الحقيقة أخ سمير زي ما تفضلت، وهذا البرنامج الأول من نوعه في فلسطين، وكانت مبادرة جيدة ومميزة من هيئة الصناعة الغذائية أن تقوم بتدريب مدربين لحمل هذه الرسالة وتطبيق هذا النوع من الأنظمة في مصانعنا الوطنية وبالذات الغذائية منها. هناك هي أحد برامج الخطة الخمسية اللي عدتها الهيئة الإدارية لهيئة الصناعة الغذائية الفلسطينية، الذي شارك في هذه الدورة 34 مهندس وصاحب مصنع من مصانعنا في الضفة الغربية تحديدا. أهمية هذا البرنامج في وجهة نظرنا كصناعات غذائية تكمن في مجالين مهمين صراحة. الأول منهم هو الصناعات الغذائية كزميلاتها من الصناعات الأخرى، هي صناعات في معظمها صناعات عائلية، يعني أصحاب القرار فيها هو العائلة، وبالتالي المتنفذ في القرار هو إما شخص أو اثنين كونه هو المسؤول وكونه هو صاحب المال. هذا النوع من أو هذا النهج من العمل الإداري أصبح ضعيفا ولا يساعد على التطوير على المدى البعيد، فيجب تطبيق أنظمة معينة وسيستم معين في داخل المنشأة الإنتاجية لكي تساعد أن يكون كل إنسان في مجال عمله هو صاحب قرار. فالعامل في مجال عمله مهما كانت رتبته في العمل، سواء كان في التغليف، سواء كان في على خط الإنتاج، سواء كان مسؤول في داخل المصنع، هو مدير في مكان عمله وهو صاحب قرار، وباستطاعته أن يتعامل مع زملائه بطريقة علمية ضمن هذا النظام، وهذا النظام سيؤهله أن يكون قادر على تصحيح الخطأ إن حصل في داخل المصنع أو في مكان العمل. وبالتالي هذه القرارات وهذا التوجه من العمل وتطبيق هذا النظام سيتيح أن تقدم إلى المستهلك الفلسطيني أو المستهلك بشكل عام حتى الغير فلسطيني منتج ذات جودة عالية منطلقة من هذا التعامل بهذه الأنظمة. فالجودة هو عنوان لهذا النظام، منطلقين من النظام الذي عملت بموجبه المؤسسة، هذا على صعيد المؤسسة في داخلها. أما على الصعيد الآخر الذي نرى أنه هو برضو من الأهمية بمكان، هو أن ثقة المستهلك الفلسطيني في منتجه الوطني هي ثقة إلى حد ما ليست بالكبيرة وليست بالإيجابية وللأسف الشديد. ففي حال تطبيق أي من المؤسسات الإنتاجية لهذا النوع من الأنظمة العالمية سنضع المستهلك الفلسطيني أمام مسؤولياته، وبالتالي بكون استطعنا أن وجهنا له رسالة واضحة أنه هذا النوع من الإنتاج الذي صدر عن تلك المؤسسة هو إنتاج يتميز بجودة عالية منطلقا من مؤسسة تعمل ضمن الأنظمة العالمية، فبالتالي ستزداد وبلا شك ثقة المستهلك الفلسطيني في منتجه الوطني هذا على الصعيد السوق الفلسطيني، وبالتالي ستزداد حجم الصناعة الوطنية في السوق الفلسطيني. لذلك ستكون رسالة واضحة للعالم الخارجي في حالات التصدير، كون فلسطين لم تكن بيوم من الأيام هي بلد صناعي مصدر، ولكن في حال تطبيق هذا النوع من الأنظمة العالمية في منشآتنا الصناعية سنكون وجهنا رسالة للعالم الخارجي والأسواق الخارجية العالمية سواء الروسية أو الأوروبية أو الأمريكية أو حتى العربية، لأن فلسطين تتمتع اليوم بهوية اقتصادية جديدة منطلقة من أنظمة عالمية، وبالتالي ستتعامل منتجاتنا باحترام أفضل مما هي عليه حاليا.
وعن إمكانية إقامة دورات مماثلة من هذا القبيل في المستقبل قال المهندس سنقرط:
هو البرنامج بدأ في الواقع بالتعاون ما بين هيئة الصناعات الغذائية ومؤسسة الدي اي الأمريكية كبرنامج تعاون، حيث دعا الطرف الآخر خبير أمريكي مختص في تطبيق هذا النوع من الأنظمة في المنشآت الصناعية، وهذا الإنسان أعطى المحاضرات المكثفة للمؤهلين الناس المنتقين من مصانعنا من مهندسين ومن أصحاب القرار في هذه المصانع، ومنحهم معلومات نقدر نقول جديدة وبعضها قديمة ولكن ببعض الصقل والتطوير لتمكنهم أن يكونوا قادرين على تعليم زملائهم في العمل ونشر هذا النظام في داخل المؤسسة على الصعيد الأفقي، وبالتالي سنكون قادرين كفلسطينيين أن بدأنا بالتعاون مع الأجانب وخبراء وسنكون الخبرة متوفرة فلسطينيا وستعمم على الصناعات الغذائية كونها هي تمس صحة الفرد في المجتمع، وبالتالي ستكون هي عنوان واضح لصناعات زميلة أخرى.
أعزائنا المستمعين، في إطار مجلتنا الاقتصادية لهذا الأسبوع سنتحدث عن الدور المتعاظم للأسواق المالية ووسائل الإعلام في الديمقراطيات في العالم من وجهة نظر الدكتور إنيس سوراموني مدير تحرير صحيفة لومي الدبلوماتيك الشهرية الفرنسية. إنيس سوراموني يقول إنه كان في الماضي يحكى عن وجود ثلاث سلطات في الدول الديمقراطية: السلطة القضائية، التشريعية والتنفيذية. اليوم إذا ما أردنا التحدث عن ثلاث السلطات برأيه فإن الأسواق المالية والشركات العالمية هي في المركز الأول، وثانيا هناك وسائل الإعلام لا سيما الإلكترونية منها، وتجدر الإشارة إلى أن دور وسائل الإعلام في خدمة الأسواق المالية مهم، والمرتبة الثالثة فهي للسلطة السياسية، مؤكدا أن الأخيرة لا تتمتع بأية وسائل وبأية قوة إلا بخدمة وسائل الإعلام، مما أوجد وضعية جديدة لم تكن فيما مضى. تقرير الزميل فادي الهاروني من راديو صوت كندا.
ألقى مدير صحيفة لمون ديبلوماتيك إنياسيو راموني عدة محاضرات في مقاطعة كيبك الكندية، تحدث فيها عن التأثير المتعاضم للأسواق المالية ولوسائل الإعلام على ديمقراطيات العالم. وتعتبر صحيفة لمون ديبلوماتيك الشهرية الصادرة في فرنسا من أهم المراجع الصحفية لجهة تحليلاتها المعمقة للأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في شتى أنحاء العالم، وهي تترجم إلى العربية وإلى عدة لغات أخرى. ويقول إنياسيو راموني إنه فيما مضى كان يحكى عن وجود ثلاث سلطات في الدول الديمقراطية: السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أما اليوم يتابع المحاضر، إذا ما أردنا التحدث عن ثلاث سلطات فالأولى تعود للأسواق المالية وللشركات العالمية، والسلطة الثانية هي لوسائل الإعلام سيما الإلكترونية منها كالتلفزة والأقمار الصناعية وطرقات الاتصالات السريعة. وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام هذه في خدمة الأسواق المالية. أما المرتبة الثالثة فهي للسلطة السياسية، يقول إنياسيو راموني مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تتمتع بآنية وسائل الإعلام، مما أوجد وضعية جديدة لم تكن مألوفة فيما مضى.
La rivalité centrale des pouvoirs politiques aujourd'hui est avec les médias, c'est pas avec les oppositions. Un pouvoir, un exécutif.
المنافس الأساسي للقوى السياسية الحاكمة اليوم هي وسائل الإعلام وليس أحزاب المعارضة، يقول إنياسيو راموني مشيرا إلى أن الحكومات في الدول الديمقراطية تخشى وسائل الإعلام وتجد نفسها مضطرة إلى إعطائها إيضاحات حول سياستها من أجل الحفاظ على شعبيتها. وإضافة إلى ذلك يتابع المتحدث، لا تتمتع تلك الحكومات بحرية كاملة لناحية اتخاذ القرارات سيما في مجال الاقتصاد، لأنها تتأثر بردات فعل الأسواق المالية والشركات العالمية التي تدعو إلى خفض الميزانيات العامة وإلى خفض العجز فيها مهما كلف الأمر، وإلى إزالة العوائق الجمركية وإلى فتح الحدود بين مختلف الدول أمام حركة التجارة العالمية، وباختصار إلى الليبرالية الاقتصادية الكاملة. ويستنتج إنياسيو راموني بالقول
que le peuple élu, au-dessus des exécutifs élus par les systèmes politiques existants, un autre pouvoir qui est en dehors de la démocratie.
وهذا يعني أن السلطة لا شأن لها بالديمقراطية، والمتحدث يعني بها سلطة الأسواق المالية والشركات العالمية، أصبحت أكثر نفوذا من الحكام الذين انتخبهم الشعب، وهي تجرب الديمقراطية من قيمها غير آبهة بالأذى الذي يطال المجتمع من جراء تسريح العمال في سبيل رفع القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات، فتتفاقم البطالة ويرتفع عدد الفقراء في الدول الصناعية الديمقراطية. وما التظاهرات الضخمة التي شهدتها كل من فرنسا وإيطاليا العام الماضي سوى تعبير عن استياء المجتمع من تردي أحواله المعيشية؟ ويمضي المتحدث بالقول إن الليبرالية الاقتصادية الكاملة المجردة من القيم الاجتماعية لا يمكن لها أن تدوم، ويشير إلى أنه خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية مطلع هذه السنة، والذي حضرته 2000 شخصية من رؤساء دول وأصحاب مصارف ورؤساء شركات عالمية ضخمة، ارتفعت أصوات عديدة معروف عنها أصلا دعوتها إلى التبادل التجاري الحر والليبرالية الاقتصادية المطلقة، ارتفعت هذه الأصوات هذه المرة لتحذر من وقوع ثورات اجتماعية وأعمال عنف إذا ما تواصلت سياسة الليبرالية المطلقة.
Certains ont dit avec cette politique là on est en train de rouvrir le cercueil de Marx et de Lénine.
حتى أن عددا من دعاة الليبرالية المطلقة قال أن استمرار هذه السياسة بالذات سيبعث من الموت أفكار ماركس ولينين الشيوعية. يخلص إنياسيو راموني إلى القول مشيرا إلى عودة الأحزاب الشيوعية السابقة إلى الحكم في معظم دول أوروبا الشرقية وبأصوات الناخبين.
أعزاء
أعزائنا المستمعين، بهذا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من المجلة الاقتصادية. جزيل الشكر للزميل رأفت مشاعل من الهندسة الإذاعية، ومني معد ومقدم البرنامج سمير مطير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.